أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اليوم أفكر أحكي بمسألة مهمة جدا صارني فيها يومين ثلاثة، يعني الخميس والجمعة والسبت، بالمسألة التالية. هي الفهرس الجديدة لعلم الأصول. بلشنا أول شيء بكتاب الأصول بكلمة في تاريخ علم الأصول، هذه مسألة أولى. ثانيا بدأنا بالكلام في بحث القطع. الجهة الأولى في موضوع تقسيم الشيخ، هذا طبعا مقدمة بحث القطع معروف والكاشفية التامة، حكينا عنها قليلا. ثم في الجهة الأولى في موضوع تقسيم الشيخ الأنصاري، تقسيمه للقطع، وحكينا أنه في كفاية التقسيم بالحاض البالغ فقط دون الصبي المميز، وموضوع هذا التقسيم هل هو خصوص المجتهد أم أنه يشمل العامي أيضا، والبحثين في ذلك. بعدين بالجهة الثانية في تثليث الأقسام للقطع والظن والشك، هيدا في التثليث هيدا اتبعته، هيدا اتبعته. يعني كان كل المنهج في علم الأصول اتباعا لهذه الكلمة القطع والظن والشك، فلذلك تخربط معنى فهرسة الكفاية. أنا يعني كنت ماشي أول شيء فهرسة الكفاية وبعث الأصول سيد الهاشمي، يعني طبعا مباحث سيد الشهيد. يعني المهم فوجدت انه لا، ما مزبوط، ما معهم حق. اذا بدك تحكي بالقطع اولا والظن ثانيا والشك ثالثا، وبدك تخلص اول شيء مباحث القطع، مش هيك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. هني وين ذكرين مثلا العلم الاجمالي؟ مثلا في اواخر مباحث الظن. يا الله يا الله، أجرك الله أخي حسن. سمع؟ هن ذاكرين مباحث العلم الإجمالي في أواخر مباحث الظن. طيب هلأ أنا لما الحقيقة صار معنا أنه كثير من الأبحاث في غير مكانها المناسب، فاضطريت يومين ثلاثة يعني بدل، يعني البحث اللي هون حطه فوق اللي فوق حطه تحت وهكذا بدل، إلى أن اجتمع معي مباحث القطع. طيب هلا بحثنا في هذه الأبحاث مثلا بلشنا بأقسام القطع أولا. أقصد هني كيف مثلا بلشوا؟ هني بلشوا بالطريقة التالية. هني بلشوا أول شيء بحجية القطع. طيب كيف بتبلشوا بحجية القطع قبل ما تبلشوا بأقسام القطع؟ فإحنا حطينا أقسام القطع أولا، وقيام الأمارات والأصول مقام القطع. ليش؟ لأنه هاي تابعة. أنت لما تحكي عن أقسام القطع الطريقي والصفتي، هل تقوم الأمارات مقامها أم لا؟ هل تقوم الأصول العملية مقامها أم لا؟ ولا شو فائدة أنه أنت اليوم والله قسمت القطع إلى قطع طريقي وصفتي؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة هل تقوم الأمارات مقامها أم لا؟ هل تقوم الأصول مقامها أم لا؟ الاستصحاب شو؟ خبر الثقة شو؟ هل فيك تنسب شيء أنت إلى الإمام المعصوم بناء على حجية خبر الثقة؟ هيدا بحثنا فيها أولا. إذن أقسام القطع، وطبعا في أقسام كتير، يعني مش قسم متناقضة، أقسام ومسائل كتيرة. ثم بدأنا بالحجية، حجية القطع. حجية القطع يعني رتبناها كمان بترتيب جديد، مثلا عن قول الأخباريين حطيناه مكانه، القطع الناتج من المنامات ونحو المنامات حطيناها معها، هل قطع القطاع حجة أم لا؟ كما حطيناها بمباحث حجية القطع، هل قطع القطاع حجة أم لا؟ في الفروع المهمة للترخيص في مخالفة العلم، هل هذه حجة؟ كيف تقولون القطع حجة مع أنه في عنا فروع خمسة اللي ذكروها العلماء، هذه الفروع الخمسة؟ كيف بتقولوا القطع حجة؟ كيف تقولون لا يمكن للباري تعالى سلب الحجية عن القطع؟ ألم يسلب الله تعالى، ألم يسلب الله تعالى الحجية من هذه الفروع الخمسة؟ قلنا لا. أخيرا كتبنا حجية الدليل القطعي، هن كانوا حاطين حجية الدليل القطعي آخر مباحث القطع، ثم بلشوا بمباحث الظن. عرفت كيف؟ طيب كيف أنا بتكتب حجية الدليل العقلي وبيناتهم لزوم الموافقة الالتزامية والتجري وبيناتهم مش عارف شو؟ طب مع أنه لا، ما لازم يكون هيك، لازم يكون بآخر حجية القطع. هل القطع الذي هو الكاشفية هو حجة أم لا؟ قطع القطع حجة أم لا؟ طيب تذكر هذه كلاتها، بعدين يجب تحط حجية الدليل العقلي، لأنه هذا كله عالم واحد. ثم في الأمر الثالث من أبحاث القطع لزوم الموافقة الالتزامية، يعني هذه الموافقة القلبية هل هي واجبة أم لا؟ يعني هل يجب الالتزام القلبي التفصيلي أم لا؟ هذا اعتبرناه الأمر الثالث. الأمر الرابع نجي هون بعد ما نخلص إلى مبحث التجري. تجري أول شيء في تعريف التجري، بعدين في قبح التجري، حرمة التجري، استحقاق المتجري للعقاب. هني عكسوها، حطوا الحرمة قبل القبح مثلا، أو الاستحقاق قبل هيدا أو بعد هيدا مش عارف شو، قصدي كل شيء مخربط كان عنده دي. نحن أول شيء حطينا في تعريف التجري قبح التجري، حرمة التجري، بعدين هذه المسألة الكلامية استحقاق المتجري للعقاب وعدم الاستحقاق. طيب بعدين في بعض التنبيهات ونظرة إلى استحقاق المنقاد للثواب، نظرة إلى استحقاق المنقاد للثواب كما حطينا في النهاية. الأمر الخامس في أبحاث القطع حطينا العلم الإجمالي، هن حاطين العلم الإجمالي في نهاية الأمارات، يعني مثلا بعد ما حكيوا عن السيرة وعن مش عارف شو وخبر الثقة هون حكيوا عن العلم الإجمالي. طيب هذا غلط، بعد العلم الإجمالي قسموه لقسمين ثلاثة، مرة ببحث الألفاظ حكيوا، مرة ببحث القطع حطوا، مرة بعد الأمارات كلها يتحطوا. طيب شو خص الأمارات التي هي مجال الظن؟ شو خص الظن بالعلم الإجمالي؟ لا مجال اصلا، يعني انه تحطوا انتم العلم الاجمالي هونيك، يعني ما معقول. ابن جبنا العلم الاجمالي وحطيناه ورتبناه، كمان الفهرس الداخلي للعلم الاجمالي رتبناه. مثلا اول شيء، هل ان العلم الاجمالي عله تامه للتنجيز او انه مقتضي للتنجيز فقط؟ هذه وفيه اربع نقاط انها ثانيا حطينا اركان منجزات العلم الإجمالي، إن ما كانوا هيك بهالترتيب هذا. بعدين التطبيقات العشرة كمان ما كانوا مرتبين هيك، يعني كل شيء طالع نازل. بعدين حطينا هذا التنبيه، هل يمكن أخذ وجوب قصد الوجوب أو استحباب في الخطاب؟ والثاني، هل دل دليل على وجوب قصد العنوان التفصيلي للواجب في العبادات؟ هذا التنبيه، هل يمكن أخذ وجوب قصد الوجوب أو الاستحباب في الخطاب؟ يعني هذا في عالم الثبوت، مرحلة الثبوت. والثانية في مرحلة الإثبات، هل دل دليل على وجوب قصد العنوان التفصيلي للواجب في العبادات؟ هل دل دليل، يعني هذا بيسموه في مرحلة الإثبات. بعد ما خلصت هون أبحاث القطع كلها سوا، نبدأ بعدين بأبحاث الظن. هذا اللي رتبني، عملني هيك أول شيء القطع، ثم الظن، ثم الأمارة، ثم الشك عفوا، يعني الأصول العملية. أبحاث الظن كمان عملنا لهيك، كلها مثلا الأمر الأول في تأسيس الأصل عند الشك في حجية أمارة ما، وهو عدم أصالة الأصل، هي عدم الحجية. الأمر الثاني إمكان التعبد الشرعي بالأمارة الغير علمية، نعم يمكن. هذه كان كله الكلام حول الشبهات ابن قبة الثلاثة، وكيفية الجمع بين الحكم، بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الأمر الثالث في حجية بعض الأمارات، الأمارة الأولى التواتر، الثانية شهرة روائية. حطينا شهرة روائية بعد التواتر، هذه ما حاطين هيك، نحن هيك عملنا، لأنه شهرة روائية هي تابعة للتواتر، لأنه التواتر في عالم الروايات. الشهرة الروائية كمان في عالم الروايات لكنها أقل عددا من التواتر. الشهرة الفتوائية حطيناها تابعة للإجماع، لأنه تعرف الإجماع في عالم الفتاوى. طيب الشهرة الفتوائية كمان في عالم الفتاوى، لكن ما أجمع القوم، لكن اشتهرت الفتوى في ذلك، فحطينا الشهرة الفتوائية بعد الإجماع. طيب أول شيء إذن حطينا التواتر، ثم الشهرة الروائية، لأنه أنا الحقيقة أقول بحجة الشهرة الروائية. ثم من حيث قوة يعني الظن حطينا خبر الثقة الواحد بعد التواتر، ثانية الشهرة الروائية، الأمارة الثالثة قلنا خبر الثقة الواحد، لأنه من حيث قوة الأمارية والكاشفية بيطلع عندك الثالث هو خبر الثقة، طبعا الواحد يعني، لأنه إذا بده يزيد عن الواحد له خبر الثقة الواحد يعني واحد اثنين ثلاثة، إذا بده يزيد عن الثلاثة بيدخل وين؟ بالشهرة الروائية. وهنا عدة أبحاث، أولا في أدلة عدم حجية الخبر، ثانيا في أدلة الحجية، حجية الخبر، وهكذا. طيب المهم طيب، وكمان هون بأدلة عدم حجية الخبر استدل على عدم حجية خبر واحد بالأدلة الخمسة، استدل على عدم حجية خبر واحد بالأدلة الخمسة، هذا أولا. ثم جينا للبحث الثاني في أدلة حجية الخبر، يعني أول شيء بنجيب رأي الخصم ثم نأتي برأينا، أدلة حجية الخبر. استدل على حجية خبر واحد بالأدلة الأربعة، الاستدلال بالكتاب الكريم، هذه وحدة، جبنا الآيات الستة الخمسة عفوا، الآيات الخمسة، نبأ والنفر والذكر والأذن والكتمان، وقلنا أنه آية النبأ والنفر تدلان على حجية خبر المؤمن أو خبر العادل أو خبر الثقة، وقلنا أيضا أن آية النبأ تدل على صحة مسلك الطريقية. طيب هذا قلناه كله يطول. بعد الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب الكريم استدللنا بالروايات، بعدين بسيرة المتشرعة، بعدين بالإجماع، تعرف دعوة الشيخ الطوسي. الخامس كتبنا الاستدلال بالعلم بصدور الكثير من الروايات المعتبرة مما يوجب علينا الاحتياط، لأنه في عندك الكلام أنه طيب أنت عندك الكثير من الروايات المعتبرة صادرة، إذن يجب الاحتياط، وبالتالي عمليا يجب أن نعتبر خبر الثقة حجة في كلام هيك. البحث الثالث بعدما أثبتنا حجية خبر الثقة، قلنا البحث الثالث في تحديد دائرة حجية خبر الثقة. نحن كنا كاتبين الواحد مش مشكلة الثقة نكتبها. طيب البحث الثالث في تحديد دائرة حجية خبر الثقة، بس هو الأزبط لأرجع للواحد. طيب لأنه في كلام بتحديد دائرة حجية خبر الواحد، ما هو؟ هل خصوص العادل أم مطلق الثقة؟ وفي كلام لا بالعادلين، يعني هو يعني البينة العادلة، لأنه استدل يومها بموثقة مسعدة بن صدقة. البحث الثالث إذن في تحديد دائرة حجية خبر الواحد الكلام في حجية إخبار الثقة عن حدث، يقول نحن غير حجة إلا إذا كان عن حدث قريب إلى الحس، والكلام في حجية إخبار الثقة في الموضوعات، واستدللنا أيضا على ذلك ونحن نقول بذلك بناء على آية النبأ وغيرها. الكلام في حجية خبر الصبي الثقة في الموضوعات، طبعا هلا بتلي هون الصبي غير المميز لا قيمة لكلامه، لكن خبر الثقة إذا كان مميزا فالظن القوي جدا جدا أنه حجة، وأعطينا أدلة على ذلك. بعد النظرة في معنى الوثاقة، ما معنى الوثاقة اللي هو الصدق، واللي هو قد يتوهم بعض العلماء أنه والله الثقة معصوم عن الكذب، لا ليس الأمر هكذا. الوثاقة أحيانا مثلا الرجاليون يقولون مثلا ثقة ثقة، أحيانا ثقة، أحيانا ثقة في نفسه، أحيانا ضعيف في الحديث، أحيانا يمدحونه ولا يوثقونه. إذن الوثاقة أمر مشكك. بعدين الكلام في وثاقة كل من روى عنه في الفقيه مباشرة، وأنا أقول بوثاقة كل من روى عنه في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، كل من روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه مباشرة هو ثقة. الأمارة الرابعة بعد خبر الثقة هو الإجماع، وتكلمنا في الإجماع، يعني أنا جبت الأضعف أمارية وكاشفية. هل يكشف الإجماع المحصل عن الحكم الشرعي؟ قلنا نعم، بس أنى لك ذلك، لأنه أنت عندك آلاف الفقهاء ما كتبوا أو ما وصلت كتاباتهم إلينا. ممكن يكونوا كتبوا بس أين كتبهم؟ أنت بتصور أنه والله حينما جاء الشيخ الطوسي لبغداد للحوزة العلمية ببغداد كان عمره تقريبا بيقولوا ما بعرف لديش 23 سنة 21 سنة يمكن هالشيء، المهم صرت ناسي. فلما اجى مسوء اكيد هالقد يعني تقريبا من 23 سنه، لما اجى يقولون كان في الحوزات العلميه في المعاهد الشرعيه ببغداد كان الاف، يوجد الاف العلماء. طب ما عندنا خبر نحن الا باثنين ثلاثه منهم بس، ما عندنا خبر بحدا منهم، ما في الا الشيخ المفيد والمرتضى والرضي ابن البراج الطرابلسي، ما في يعني كم واحد يعني هلا بدي صلار وحمزه وكم واحد، المهم يعني احنا بنعرفهم خمس ستة مش اكثر من هيك، يعني مش اكثر من خمس ستة، وين اللي الالاف؟ المهم فعد حكينا عن الاجماع المنقول هل هو حجة ام لا، وبدأنا اول شيء بالبحث الصغروي، هن كانوا مقدمين البحث الكبروي على البحث الصغروي، نحن عكسناهم، يعني قصدي أني قلبت المواضيع كلها، يعني الداخلية والخارجية، العناوين العامة قلبتها كلها، والعناوين الخاصة الصغيرة كمان قلبتها، يعني الصغروي أولا والكبروي ثانيا، ثم الإجماع المركب هذا على القول الثالث، أنه هل ينفي القول الثالث أو كذا، فيها كلام بفصله فيه، كمان هذه جعلناها النقطة الثالثة، يعني أول شيء الإجماع المحصل، بعدين الإجماع المنقول، بعد الإجماع المركب. ثم قلنا الأمارة الخامسة هي الشورى الفتوائية، لأنه هذه أضعف من الإجماع. طبعا الشورى الفتوائية تقريبا كل علماءنا لا يقولون بها، عرف شو؟ يعني يمكن حدا بيقول فيها ولكنه شاذ نادر. طيب بعدين قلنا الأمارة السادسة الظهور. الظهور قدمنا صغرى الظهور على كبرى الظهور. هل أني كانوا شو عاملين علمانا كلهم، يعني بتلاحظون كلهم أن يتكلموا في المقام الأول حول صغرى الظهور وكبرى الظهور. ماذا كبرى الظهور؟ هل هذا الظهور حجة أم لا؟ أنا لا، جبت صغرى الظهور أولا، متى يستظهر الإنسان، متى يحصل ظهور، وجبنا طبعا طبيعي بدك تحكي عن القرى المتصلة والمنفصلة أولا تعمل هيك، وبعدين بدك تحكي عن أصالة الثبات في اللغة، لأنه هذه داخلة بصغرى الظهور، أصالة الثبات يعني عدم التحول في اللغة. لما تتحدث عن صغرى الظهور تتأكد أنه قد حصلت ظهوره تماما، بعدين بتحكي في المقام الثاني عن حجية الظهور. هذه ثانية. في حجية الظهور قام المحقق القمي وقال حصل، هو المحقق القمي حصل الحجية باستظهار المخاطبين فقط، حصل الحجية باستظهار المخاطبين فقط، إنه ما يستظهره أهل الشرع الأوائل القدماء وليس نحن. وتكلم عن نظرية الانسداد. هل نظرية الانسداد كانوا حاطينها كمان في مكان آخر، جبتها حطيتها وراها لأنه هو بيتعرض لها، طيب ليش لا تفصلوها؟ أنا ما فصلتها حطيتها معها، لأنه هذه كمان داخلة بحجية الظهور، لأنه هو لما بيقول لك أنه الظهور غير حجة سمع إلا فقط بلحاظ مين؟ القدماء المخاطبين. طيب إذا وقعنا في الانسداد، هذا كلامه، ما هو هذا الانسداد مترتب على هذا الادعاء، فأمنا حطينا نظرية الانسداد بعد ذلك. طيب بعدين كمان الأخباريون تكلموا بكلام آخر، قالوا بعدم حجية ظهورات القرآن الكريم، ادعوا عدم حجية ظهورات القرآن الكريم، ادعوا ادعاءين ثلاثة. من جملة الادعاءات ادعوا وقوع التحريف في كتاب الله، تصحيف ونقص، تصحيف، ما قالوا بالزيادة، ما حدا بيقول بالزيادة بالعالم، يعني لا سني ولا شيعي، بس الأخباريون اتبعوا السنة، لأنه أهل السنة مثل عمر وغيره وعائشة يعني كثرت رواية عن أهل السنة بوقوع التحريف في كتاب الله الكريم. لكن احنا عند الشيعة ما فيها كلام، يعني هذا الكلام غير شائع، بس عند السنة الشائع التحريف. ثم لما ادعوا هن وجود هذا التحريف انه حتى يطهرنا او حتى يطهرنا، طبيعي كل العلماء هون نظروا الى هذه القراءات العشرة، مالكي يوم الدين او ملكي. نحن قلنا يوما انه بصحوا القراءتان، فأكيد بدك تحكي أنت تسير عن هذه القراءات العشرة، أنه هي كل الكلام أنه كيف وقع التحريف وأين صار، يقولوا مالك لا ملك، كفوان لا كفوان لا كفوان وشغلات. فأكيد بدك تحكي أنت عن القراءات العشرة، حكينا فيها وحكينا طبيعي في القراءة العشرة. بعد ذلك قلت الأمارة السابعة السيرة، هني كانوا حاطين السيرة في أوائل هذه الأمارات. أنا قلت السيرة ناظرة إلى السند أول شيء، عفوا أنا كيف قلتها، أنا قلتها كيف، يجب أن نثبت السيرة أولا ثم نقول هل تدل السيرة على الوجوب أو على الاستحباب. يعني اليوم مثلا لو فرضنا الإمام غسل وجهيه مرتين وليمناه مرتين واليسرى مرة واحدة، هل نحمل هذا الفعل على الوجوب أم على الاستحباب؟ في كلام هيك، هذا طبيعي أنه ما رأيت في خلافا في هذا، الظاهر كل علمائنا يقولون أنه القدر المضيق نحمل نحن فعل الإمام على الاستحباب، وإذا ترك الإمام شيئا فقال هل قال العلماء طب هل ترك على نحو التحريم أم على نحو الكراهة، كمان حكينا في هذه وقلنا القدر متيقن أن إذا ترك الإمام شيئا مثلا فيحمل على الكراهة. فطيب هل السيرة، السيرة المنظور إليها هي الدلالة وهي أضعف من الظهور، لأن الظهور يتمسك بإطلاقه، لأن الظهور لفظي فيتمسك بإطلاقه وتستفيد الشمول أنت من هذه الإطلاقات، لكن السيرة دليل لبي لا إطلاق لها، السيرة دليل لبي لا إطلاق لها، ممكن تفيد الوجوب ممكن تفيد الاستحباب، وما عارفين حدودا احنا قديش. مثلا وقد كانت السيرة في أيام المعصومين على دخول الأراضي الواسعة، طيب شو إذا كانت مسيجة، شو مزروعة، شو إذا دعسنا على أطراف الزراريع، إذا وقع الطير في الأرض المزروعة في البستان المسيج. فلذلك قالوا أن السيرة دليل لبي مش معروف في حدوده، حدودها، حدود هذه السيرة. فلذلك أدخلت السيرة، جعلتها من توابع الظهور، يعني بعد الظهور، لأنها أقل ظهورا، لأن الظهور يمكن أن تتمسك أنت بالإطلاقات اللفظية بالسيرة، لأنها دليل لبي لا يمكن لك أن تتمسك بإطلاقه، لا لفظ فيه، لا لفظ فيه، هذا فعل، سكوت، تقرير، أمضاء، هلاك بس. فإذا هذا من عالم الظهورات، لكنه أضعف من الظهور. آخر شيء تكلمنا عن حجية قول اللغوي. قول اللغوي حجة أم لا؟ هلا حجة أم لا؟ ليش هذه حطيتها بالأخير؟ قلت بالصغرى معروف في قول اللغوي صغرويا وجدنا المعروف، لكنه هل هو حجة أم لا؟ مظبوط؟ لأنه نحن شو اعتبرنا في عالم الظان؟ نحن اعتبرنا أول شيء هل أن فرضنا أنه التواتر حجة أم لا؟ الشهرة الروائية حجة أم لا؟ خبر الثقة حجة أم لا؟ الظهور حجة أم لا؟ بالآخر قول اللغوي شو؟ حجة أم لا؟ قول اللغوي طبعا الثقة، نحن كل كلامنا بالثقة، معلوم الوثاقة يعني. هل قول حجة أم لا؟ هيدي عرفت شو؟ فمن عملنا هيك حطينا قول اللغوي في نهاية المسألة. بعدين جينا رجعنا إلى تقسيم الشيخ الأنصاري، قال إيه خشين إحنا بنحط الشك بعد الظن، وما قال القطع ثم الظن ثم الشك، جينا للشك. طب شو عالم الشك؟ طبعا الأصول العملية، يعني الشك مورد للأصول العملية. إمنا إذا بعدين الأصول العملية ما بتجري، ما بتجري الأصول العملية إلا بعد عدم وجود أمارات. طيب جبنا الأصول نظرة تاريخية للأصول العملية، بعدين الحكم الظاهري وأصنافه وخصائص هذه الأصناف، والبحث فيه في نقطتين، في أصولية الأصول العملية، والنقطة الثانية في التمييز بين الأمارات والأصول العملية. هون نحكي عن الاستصحاب، هل أن الاستصحاب أمارة أم أصل محرز؟ بعدين حكينا عن الفرق بين الأصول العقلية وغيرها، بعدين النقطة الرابعة الأصول التنزيلية والمحرزة والبحثة، حكيناها هذه بعد منها. النقطة الخامسة حصر الأصول العملية في الأصول الأربعة، معروف في الإصحاب والبراءة والتخيير والاحتياط، يعني هذه من حيث من باب الاستقراء دليلها بس هذه، ما عندنا نحن دليل آخر، يعني ليس الدليل عقليا، مش من باب التقسيم الثنائي، هذا فقط هيك من باب الاستقراء. النقطة الثالثة والأخيرة حجية المدليل الالتزامية للأمارات دون الأصول، هذه مقدمات الأصول العملية رتبناها بالترتيب هذا. جينا بلشنا بالبراءة وقدمنا البراءة على الاستصحاب للأمر التالي، قلنا إن مورد البراءة، إن البراءة ناظرة بالدولاني إلى الأحكام الكلية، أما الاستصحاب فقط، طبعا البراءة فقط ناظرة إلى الأحكام الكلية، لا تنظر أبدا إلى الأحكام الجزئية، إلى الموضوعات الخارجية، يعني ليك بتعبير آخر لوضحها، المكلف لا يمكن له أن يجري قاعدة البراءة أبدا، لأن البراءة اللي بتمسك فيها ويجريها لا يحق لأحد أن يتمسك بها ويجريها إلا فقط المجتهد، عرفوا؟ لأنه موضوعها حكم كلي، حكم كلي. إذا كنت جاهلا بالأحكام الكلية، فرضنا أمارة ما عندك مثلا، شو بتعمل؟ بيجي المجتهد يرجع بالأمر الفلاني مثلا بطهارة فرضنا الحمار مثلا، بيرجع فيها مثلا إلى هذه الأصول المؤمنة، هل أبدلي مثلا أصاب طهارة قاعد طهارة ونحو ذلك. البراءة هل التدخين حرام أم لا؟ ما بيجي المقلد بيقول لك أني أتمسك مثلا بأصالة البراءة وقاعدتها، لا يجوز له. المجتهد هو الذي يجري البراءة والحلية، عرفت شو؟ أما الاستصحاب فهو عندنا لا يجري في الشبهات الحكمية، وإنما مجراه فقط الشبهات الموضوعية. لذلك كان الأشراف هي قاعدة البراءة، لأن موضوعها وموردها شو هو؟ كلي، الأحكام الكلية. أما الاستصحاب فموردها الشبهات الجزئية الخارجية، فكانت البراءة أشرف من الاستصحاب، لذلك قدمناها. تفتلي؟ العقلية طبعا أولا والشرعية ثانيا، لأن العقلية بتكون ناظرة إلى الأصالة، الشرعية بعدين بتكون قاعدة، بتصير قاعدة بتصير يعني. طيب هلأ نجي إلى أدلة البراءة الشرعية. طبيعي القرآن الكريم أولا، الروايات ثانيا، البراءة من خلال الاستصحاب عدم، التكليف ثالثا الذي لا نقول به، نحن النقطة الثالثة لا نقول بها. خلصنا هذه، نجي إلى الاعتراضات على البراءة الشرعية. ما هي الاعتراضات؟ حطيناها بعد منها، من بعد ما سدلنا نحن على حجية البراءة. عندنا تنبيهات، تنبيهات البراءة أنها نقطة 2-3، كمان بالتالي في نقطتين، تنبيه الرابع، هل تجري البراءة في المستحبات المحتملة أم لا؟ قلنا لا. بعدين جينا لتقسيم، كمان هني حاطينه مخربط هيدا هون من موارد البراءة، مسألة الشك بين الأقل والأكثر في الأجزاء أولا، في الشرائط ثانيا، هيدي حطيناها في المكان هيدا. من موارد البراءة إذن مسألة الشك بين الأقل والأكثر، وأجرينا البراءة عن الزائد المشكوك. الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أولا، في الشرائط ثانيا، بعدين ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. في ملاحظات كان حكينون كليتون. الملاحظة الخامسة كانت الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط، حكينا عن الشك في الإطلاق لحالة النسيان، بالشك في الإطلاق لحالة التعذر. بعد ما خلصنا نظرنا إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، خلصنا. بعدين جينا إلى دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي. هل نحن إمنا أحيانا أجرينا البراءة عن خصوصية التعيين وأحيانا لا، يعني قيل هكذا وقيل لا، وثانيا دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، إيه خشي حطينا دوران الأمر بين المحذورين لأنها من عالمهم أو أصالة التخيير. طيب هيدا كان الفهرست الجديد يلي نحن ندعي انه والله هو الترتيب الصحيح، يعني انه لا ندعي ذلك، نسأل الله تعالى ان يوفقنا لمراضيه وان يسددنا، والحمد لله رب العالمين.